السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحها. طهران تؤكد التزامها بمسار التفاوض وتقول إنها تقاوم ضغوط واشنطن في الحصول على امتيازات جديدة. استشهاد طفل فلسطيني وقوة الاحتلال تواصل محاصرة مخيم شعفات شمال القدس المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر قائد الثورة الإسلامية سيد علي الخامنئي أن العقوبات الرياضية المفروضة على روسيا بعد الحرب في أوكرانيا أثبتت عدم مصداقية مزاعم الدول الغربية بشأن عدم تدخل السياسة في الرياضة. وقال سماحته خلال لقائه المشاركين في مؤتمر شهداء الرياضة في طهران إن هذه القضية أظهرت أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمر بسهولة كلما اقتضت مصالحها. وأضاف قائد الثورة أن حرمان الرياضي الإيراني من الميداليات في المسابقات الرياضية الدولية لعدم منافسة ممثلي إسرائيل هو في الواقع انتصار له، مؤكدا أن التزام الرياضيين بالقضايا الدينية له أثر اجتماعي ومعنوي كبير. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التزام طهران بمسار التفاوض وعدم ترك طاولة المفاوضات، مضيفا أن المفاوضات يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل. وأشار ناصر كنعاني إلى أن أساس القضايا الداخلية الإيرانية يعود للشعب والحكومة، ولن نسمح لأي بلد بالتدخل في شؤوننا الداخلية. وقال إن أمريكا تريد ممارسة الضغوط على إيران للحصول على امتيازات جديدة، وإن طهران ستقاومها وسترد عليها، معربا عن أسفه لازدواجية تعامل أمريكا وبعض الدول الغربية مع قضايا حقوق الإنسان. وأشار كنعاني إلى أن مهاجمة السفارات الإيرانية تأتي خلافا لاتفاقية جنيف، وقال إن بعض الدول التي تدعي بأنها تطلق توصياتها تقوم بنفس الوقت بإيواء الإرهابيين. قال رئيس السلطة القضائية في إيران إن الصهاينة والأمريكيون والغربيون عندما أدركوا فشلهم في الحرب المركبة والدعايات والاغتيالات وفرض العقوبات وإنها لا تسبب هزيمة لإيران الإسلامية فكروا في التحرك لجعل إيران غير أمينة ومنعها من التقدم. وأشار حجة الإسلام غلام حسين محسن إيجي إلى الأحداث الأخيرة قائلا إن العمل الاحتجاجي لا يشمل حرق المصحف والعلم وممتلكات الناس وقتلهم، كما لفت إلى طبيعة العدو الملتزمة بالتشبث بأي عذر لتهديد الأمن للنفس للشعب الإيراني. وقال اليوم واضح للجميع أن موت الفتاة مهسا أميني كان مجرد ذريعة. استشهد طفل فلسطيني متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها قبل أيام برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين شمال الضفة الغربية. كما أغلقت قوات الاحتلال بلدة قلنديا ووصلت حصار مخيم شعفاط وبلدة عناتا. إلى ذلك اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية بلدة أبو شخيدم شمال رام الله واعتقلت أسيرا محررا بعد اقتحام منزله. فيما شهد مخيم شعفاط بشمال شرق القدس المحتلة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تواصل محاصرة المخيم بحثا عن منفذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل مجندة صهيونية وإصابة 3 جنود آخرين. أعلن الإطار التنسيقي في العراق استعداده للحوار مع جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. الإطار التنسيقي أعرب في بيان له عن تأييده الكامل لما جاء في بيان الأمم المتحدة الخاص بمرور عام على إجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدا استعداده المستمر للحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية لإكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وقادرة على تقديم الخدمات وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي. وللمزيد حول آخر المستجدات السياسية في العراق وأزمة اختيار رئيس جمهورية البلاد نتوقف عند التقرير التالي.
العراق يكمل عاما كاملا على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، والوضع ما زال على حاله، لا حكومة جديدة ولا قانون موازنة. البلاد في شلل سياسي تام، ولم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة حتى الآن، الأمر الذي دفع قوى الإطار التنسيقي إلى منح الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني مهلة أسبوع واحد لحسم مرشح رئاسة الجمهورية، ليتم بعدها تكليف رئيس للحكومة. وبمناسبة مرور عام على الانتخابات دون إكمال الاستحقاقات الدستورية، شدد الرئيس برهم صالح على ضرورة إنهاء دوامة الأزمات والتأسيس لما أسماه الحكم الرشيد. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أيضا دعا الأحزاب والقوى السياسية إلى الاحتكام لمنطق الحوار لحل الأزمة السياسية وصناديق الاقتراع، وطلب من كل القوى السياسية المشاركة في الانتخابات الإيمان بالمبادئ الديمقراطية. كما دعت بعثة الأمم المتحدة يونامي أيضا الجهة السياسية العراقية الفاعلة إلى الانخراط في الحوار بدون شروط مسبقة والاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسية تلبية لاحتياجات الشعب ولتشكيل حكومة فاعلة بصلاحيات كاملة. ووصل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي برفقة المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى مدينة أربيل على رأس وفد النيابي. وقال القيادي في الإطار التنسيقي النائب معين الكاظمي إن الوفد السياسي والبرلماني يرمي للوصول إلى اتفاق على موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة مجلس الوزراء ووضع اللمسات الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. ويلتقي الحلبوسي والوفد المرافق له زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس منطقة كردستان نجرفان بارزاني للحث على حسم المرشح الرئاسي مع الاتحاد الوطني الكردستاني.
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات الأوكرانية من مغبة تكرار الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية. وهدد بوتين في اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي برد صارم على أي هجمات إرهابية على الأراضي الروسية، مؤكدا أن موسكو من المستحيل أن تترك جرائم نظام كييف دون رد. وقارن بوتين السلطات الأوكرانية بالجماعات الإرهابية قائلا لقد وضعت كييف نفسها بمستوى أكثر الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن كييف حاولت تدمير خط أنابيب السيل التركي لنقل الغاز الروسي، علاوة على محاولاتها لمهاجمة منشآت الطاقة الروسية. هزت انفجارات عنيفة صباح اليوم وسط العاصمة الأوكرانية كييف بعد أشهر من الهدوء النسبي، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وقال عمدة بلدية كييف إن الانفجارات هزت وسط كييف التي تضم البلدة القديمة إضافة إلى عدد من المكاتب الحكومية. وأعلن المتحدث باسم خدمة الطوارئ أن هناك قتلى وجرحى جرى الانفجارات دون تحديد حصيلة لعدد الضحايا. وللوقوف على آخر مستجدات وتطورات الحرب في أوكرانيا نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بعد أشهر من الهدوء النسبي، المدن الأوكرانية تحت مرمى القصف الروسي مجدداً. الانفجارات منذ ساعة الصباح تدوي في مختلف مناطق العاصمة كييف، معظمها كان في وسط المدينة حيث المقرات الحكومية، وتلك التابعة لجهاز الاستخبارات، لتكون أول ضربة روسية تستهدف كييف منذ 26 من حزيران يوليو الماضي. وبالتزامن مع قصف كييف تم استهداف مدينة ليفيف غربية أوكرانيا بعيدا عن خط الجبهة، ودنيبرو وزابورجيا في وسط وجنوب أوكرانيا وخاركييف في الشرق، إضافة إلى مدن عديدة أخرى. وفي أول رد فعل أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن سقوط قتلى وجرحى جراء القصف الروسي، واتهم موسكو بمحاولة إزالة أوكرانيا عن وجه الأرض.
العدو يريدنا أن نخاف وأن يفر الناس، لكن لا يمكننا المضي إلا إلى الأمام، وسنظهر ذلك في ساحة المعركة.
فيما أفاد الجيش الأوكراني بأن روسيا أطلقت 75 صاروخا على أوكرانيا، وأكد أن الدفاعات الجوية أسقطت 41 منها. وفيما تعهدت وزارة الدفاع الأوكرانية بالرد على الهجمات الروسية، دعت سلطات السكان إلى التزام الملاجئ، وقالت إن القصف ألحق أضرارا بإحدى عشرة منشأة مهمة من منشآت البنى التحتية في كييف وثمان مناطق أخرى، فيما أشارت إلى توقف حركة القطارات في العاصمة وانقطاع التيار الكهربائي في لفيف وخاركييف. ويأتي هذا التصعيد بعد يومين على تفجير جسر القرم الذي تتهم موسكو كييف بتدبيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وخلال اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية، قال إن المنفذين والمخططين للتفجير هم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، واصفا ما حصل بالعمل الإرهابي الذي استهدف موقعا استراتيجيا في البنية التحتية المدنية الروسية. أما جديد المعارك، فقد قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية توشك على الاقتراب من بلدة باخموت الأوكرانية ذات الأهمية الاستراتيجية والواقع على طريق رئيسي في إقليم دونباس.
وحول آخر الأوضاع الإنسانية في السجون البحرينية واضطهاد العلماء، نستمع إلى الناشط الحقوقي السيد عباس شبر.
الاعتداء الذي تعرض إليه سماحة العلامة الكبير الشيخ عبد الجليل المقداد وكذلك أيضا آخرون من العلماء، يعني هذا الاعتداء لم يكن الأول على طالب علوم دينية في داخل السجن كما تعلمون. هناك يعني علماء كثر تعرضوا إلى إهانات كثيرة، ومنها إهانات حتى خادشة للحياة، وبعضها لربما يعني عبر عنه البعض عندما خرج من السجن، وآخرون سكتوا عن ذلك. هناك فعلا مأساة حقيقية في البحرين عندما نتحدث عن قضية إهانة علماء الدين الشيعة في داخل السجون. نحن نتحدث أولا عن علماء دين شيعة لا يزالون يقبعون في السجون البحرينية. هناك 14 عالم دين لا زالوا معتقلين في داخل السجون، منهم من حكم عليه أحكام مغلظة وصلت إلى درجة إسقاط الجنسية عنه، وكذلك أيضا بعضهم كان حكمه مؤبد، وآخرون أيضا في الخارج حكم عليهم بأحكام مغلظة وصلت إلى درجة الإعدام، وكذلك أيضا هناك علماء آخرين أسقطت عنهم الجنسية. إذن هناك استهداف لهذه الشريحة الكبيرة، وهذا المكون بشكل خاص ألا وهو المكون الشيعي في البحرين. طبعا هناك ظروف أدت إلى هذه المسألة، ولكن نسبة الاستهداف لعلماء الدين هي نسبة عالية جدا، وأنا أتحدى أي جهة من الجهات أن تقدم لنا ربع الانتهاكات التي حصلت على علماء الشيعة خلال العشر سنوات الفائتة تعرض إليها أي مكون آخر في البحرين من المكونات التي تعيش في البلاد، سواء كانت مكونات مسلمة أو غير مسلمة. لا يمكنهم أن يقدموا أي انتهاكات تعرضت إليها أي رموز دينية لمكونات أخرى غير المكون الشيعي.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحها. طهران تؤكد التزامها بمسار التفاوض وتقول إنها تقاوم ضغوط واشنطن في الحصول على امتيازات جديدة. استشهاد طفل فلسطيني وقوة الاحتلال تواصل محاصرة مخيم شافات شمال القدس المحتل. شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المتجابين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، سلام من الله عليكم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. وأرحب أيضا بسماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على حضورك معنا سماحة الشيخ. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم أيها الأحبة، نحييكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، السؤال الأول في هذه الحلقة يقول: هل يجوز بيع البيض مع الكرتون؟ أحيانا يتم يعني وزن البيض أو حتى الحلويات مع الكرتونة أو العلبة، أي يتم بيع العلبة بسعر البيض أو الحلويات ولا يخصم سعر العلبة من تلك السلعة، هل هذا مصداق للتطفيف في الميزان؟
أي أحسنتم، حقيقة سؤال جميل جدا. وهذا أكثر المواد اليوم التي نشتريها من السوق عادة تكون فيها مواد غير مطلوبة في الشراء. يعني مثلا أنا عندما أشتري الحلويات كما تفضلتم، أنا أدفع الثمن من أجل الحلويات، أما أنه تعطيني العلبة أيضا موزونة بنفس الوزن الذي تزن بها الحلويات، هذا أنا لا أريده. أو البيض كما تفضلتم، طبعا البيض ليس في كل مكان يباع بشكل موزون، أحيانا بعض البلدان ماذا تبيعه
على الوحدة والحبات،
على العدد، أنه عدد البيضة.
نعم.
وبقية الأشياء أيضا الفواكه أحيانا توضع في سلة.
نعم.
ويباع مثلا مع السلة هكذا. وزن السلة بلاستيك أو خشب أو ما شابه كذا. إذا كان المشتري يعلم بأنه العرف العام السائد في سوق الخضار أن تباع الفواكه مع السلال، فهو عندما يدفع الثمن يتسامح بهذا المقدار، بمقدار وزن السلة، وإن لم يكن هو راغبا في شراء السلة، هو يريد أن يشتري ماذا؟ الفاكهة. هكذا أيضا علبة الحلويات أيضا كذلك بهذا المقدار يتسامح العرف بهذا المقدار من الوزن، وكذلك أيضا بقية الأشياء الأخرى كالبيض وما شابه. فبهذا المقدار إذا كان العرف العام للسوق بهذا الشيء أنه لا بأس أن البائع يبيع، وإن شاء الله أنه ثمنه حلال إن شاء الله.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ، طيب الله أنفاسك. السؤال الثاني يقول: إذا بلغ شخصا ما حد الاستطاعة المالية لحج التمتع إلا أنه غير قادر على التسجيل عن طريق منظمة الحج والزيارة أو الطرق الرسمية المعتادة، فهل يجب عليه شراء بطاقة الحج بسعر أغلى بكثير للذهاب إلى الحج، أو يجوز له أيضا الانتظار حتى تتاح له فرصة التسجيل؟
قضية التسجيل، تسجيل الحاج، هو من باب تنظيم الأمور، ليس من باب أنه تحديد السعر أن يكون غالي أو رخيص. عندما يجب الحاج، يجب على الإنسان الحاج ويصبح مستطيعا للذهاب للحاج من الناحية المالية، عليه أن يدفع هذا المقدار مهما كان باهظا، مهما كان غاليا، عليه يدفع المال ويذهب للحاج. لكن إذا كانت هناك مشكلة قانونية، يعني أنهم إنما جعلوا أنه التسجيل ووضع الحصص من أجل اعتبارات أخرى وهو يتجاوز القانون من أجل الحصول على، لنفترض أنه
قرعة الحاج أو
إجازة بالحاج أو إذن بالحاج، من أجل شراء الإذن بالحاج،
نعم،
فهذا إذا كانت هناك مخالفة قانونية تترتب على الدفع المال الزائد، نعم، عندئذ لا يجوز. لكن إذا لا توجد أي مخالفة قانونية، حتى لو كان بسعر غالي، لا بأس أنه يجب أن يدفع ويذهب، لأنه هو مستطيع إذا كان متمكنا من الدفع طبعا.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ على هذا الشرح الشامل، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أيها الأحبة. فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، هناك سؤال يقول: نسيت دفع زكاة الفطرة، فما هو الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نسيان زكاة الفطرة، نسيان الدافع، هذا معناه أنه هو قد أخرج زكاة الفطرة في وقتها المناسب، لكن نسي أن يدفعها، لنفترض أنه وضعها في مكان معين ونسي أن يعطيها لمستحقها، فعندئذ متى ما تذكر يجب أن يخرج ذلك المال الذي عازله في ذلك الوقت ويدفعه. لكن إن لم يكن قد أخرج ذلك المال أساسا، فعليه أن يبادر ويدفع المال من أجل إبراء الذمة، يعني لما في الذمة، لا ينوي لا الأداء ولا القضاء، لأن دفع زكاة الفطرة محدد بوقت معين، محدد من بيان من ظهور هلال ليلة العيد، عيد الأضحى، من تلك الليلة، من غروب تلك الليلة، يستمر إلى ظهر يوم العيد،
نعم.
فهذا هو الوقت الذي يجب أن يخرج فيه زكاة الفطرة، فما دام أنه لم يخرج هذا لأنه يصبح قضاء، لا يعتبر قضاء، وإنما لما في الذمة يدفع، والله أعلم.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ. سؤال آخر يقول: إذا عين الابن الأكبر لكل جيل متوليا للوقف، فبعد وفاته من الذي يتولى الوقف، الابن الأكبر أم أخيه؟
في قضية الوقف أحيانا يعين الواقف الجهة المسؤولة عن الوقف،
نعم.
فعادة إذا عين الشخص الواقف حسب الجيل، إذا توفي المسؤول عن الوقف
نعم
لا تنتقل الولاية إلى أولاده ما دام عنده إخوة، فأنت تنتقل إلى الأخ وإلى الأخ إلى أن ينتهي ذلك الجيل، تنتقل إلى الجيل الذي بعده بهكذا بهذا الترتيب.
شكرا جزيلا. سؤال آخر يقول: وجدت خاتما، هل يجوز لي التصدق بقيمته للفقير واستعماله أم لا؟
خاتم بالتالي إذا كانت له مميزات معينة ويمكن أن يتعرف على صاحبه، المميزات ماذا؟ إذا كان وزنه مثلا أكثر من غرامين ونص، أكثر من غرامين وستة بالعشرة،
نعم.
هذا المقدار إذا كان وزن الخاتم بهذا المقدار أو أكثر، غرامين ونص أو أكثر،
نعم.
ففي هذه الحالة يجب أن يعلن، يجب أن يعلن عن الخاتم ويبحث عن صاحبه ويدفعه له إن وجده. لكن إذا أقل من ذلك لا يجب أصلا الإعلان عنه ولا يجب البحث عن صاحبه، يمكن أن يتملكه ويمكن أن يتصدق به أو يشتريه لنفسه ويدفع ثمنه للفقراء يتبرع به. لكن إذا زاد عن هذا المقدار، إذا زاد عن هذا المقدار يحتفظ به لمدة سنة على الأقل، وبعد ذلك يعني استيأس أو يأس من إيصاله إلى صاحبه، من العثور على صاحبه، فعندئذ يمكن أن يتصرف به، لكن لو تصرف فهو له ضامن. يعني إذا استعمله هو يبقى كما هو ويعطيه لصاحبه عندما يعثر منه بعد السنة، لكن لو باعه وتصرف بثمنه فهو ضامن للثمن، يجب أن يدفعه للمالك إذا وجده بعد تلك الفترة، والله أعلم.
بخصوص الإعلان عن مثلا الأشياء المفقودة، هل أيضا يجب أن يستمر بالإعلان لمدة عام كامل أم لا؟
أي في المنطقة التي وجد فيها الخاتم. لا يجب
فقط الاحتفاظ لا يكفي، أيضا يجب
الإعلان طبعا، يجب أن يعلن، يجب أن يعلن، وإلا مجرد أن يحتفظ بالشيء أنه هذا لا يكفي.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز للمدين لأقاربه أو أصدقائه أن يتشرف بالسفر لزيارة الأربعين أو أي مناسك دينية أخرى؟
الزيارة هي مستحبة،
نعم،
لكن أداء الدين هو واجب، فعلى الإنسان أن يرتب الأمور بحسب الأولوية.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يحاسب الإنسان فقط على أفعاله فقط، بل يحاسبه على أولوياته أيضا. أنت حتى في مجال الإنفاق حصلت على مال، هناك أولويات في الإنفاق، بما قدم أو أخر، تقدم شيء على شيء يجب أن يكون هناك دليل، تؤخر شيء عن شيء أيضا يجب أن يكون أولوي. فإذا كانت الزيارة هي مستحبة، نعم، عندي مال يكفي إما للزيارة أو لوفاء الدين، فهنا الزيارة هي مستحبة، لا يمكن أن أقدمها على الواجب وهو أداء الدين، فلهذا يجب أن يبادر إلى وفاء الدين، فإن زاد منه شيئا يكفي للزيارة يذهب ويزور.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات ومستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم، نستودعكم الله وإلى اللقاء. مولاي صلِّ وسلم.
سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله
يا رسول الله يا رسول الله الله الله
البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه
يا رسول الله يا رسول الله
هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله
يا رسول الله يا رسول الله
طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاه يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا ملقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه مولاي صل وسلم.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السمات
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء آخر ونحن ننهل معا من معاني فقرات دعاء السماث الشريف بما فصلته لنا كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وكذلك كلمات علمائنا، وهي تستفيد من هذه النصوص. لا زال الحديث عن القسم الثامن عشر، وقلنا إن الكلمات الخمسة إذا كانت تتحدث عن معنى واحد فهو القسم الثامن عشر، أما إذا كان كل كلمة تتحدث عن قسم مستقل فهو القسم الثاني بعد العشرين. والكلمات هي: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. وقد وصل بنا الكلام والحديث عن الفقرات التي لحقت بهذا القسم، وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة وخفقت لها الرياح في جريانها، وهذه صورة أخرى وتعريف بحالة أخرى من حالات هذه الأشياء وهذه المخلوقات التي حدثت عندها حالة من الاضطراب والانبهار والتأثر بما تبينه لنا هذه الفقرات. وخفقت لها الرياح في جريانها، معنى خفقت أي اضطربت، كما هو المعنى الذي لابد أن يناسب الحديث والكلام والوصف في هذه الفقرة. معنى الفقرة بشكل عام إن الرياح التي لها مسارها وجريانها عندما تدرك عظمة معاني هذه الكلمات الخمسة بحسب التفصيل الذي فصلناه. يعني لو افترضنا أن المقصود به في يوم القيامة عندما تتبدل المظاهر الخارجية لهذه الحياة الدنيا، ويتعرف الجميع ويدرك الجميع عظمة الآيات الربانية، أو أنه عندما تتجلى هذه المعاني في عالمنا الدنيوي في هذا العالم، لو افترضنا هذا الافتراض أن هذه المعاني العلم والجلال والكبرياء والعزة والجبروت سواء أن تكون بصور متفرقة أو بصورة واحدة تتجلى في هذا العالم، فإن الأشياء المخلوقات في عالمنا سوف تنبهر بهذه المعاني أو بعظمة هذه المعاني وجلال وجبروت هذه المعاني التي تخبرنا عنها هذه الكلمات الخمسة. فالرياح واحدة من هذه المخلوقات التي سوف تنبهر بعظمة معاني هذه الكلمات. لذا الفقرة تقول: وخفقت لها الرياح في جريانها. الرياح لها مسارها، وإنما الرياح لها دورها وفعلها كما قدر الله سبحانه وتعالى لها أن يكون لها دور معين في هذه الحياة الدنيا أو في ظاهر هذه الدنيا. فعندما تتجلى أو تدرك هذه الرياح عظمة هذه المعاني الخمسة، ماذا تقول لنا الفقرة؟ وخفقت لها الرياح في جريانها. معنى خفقت أي اضطربت. عندما تدرك الرياح عظمة هذه المعاني سوف تضطرب والاضطراب يختلف عن الجريان وعن المسار الطبيعي، سواء بالأصوات الصادرة عن هذا الريح في حالة الاضطراب تختلف عن حالة المسار الطبيعي، كذلك بالآثار التي يتركها هذا الاضطراب. أن عظمة هذه المعاني الخمسة لو ظهرت لهذه الحياة الدنيا سوف تربك الحالة، وإنما تريد الفقرة أن تشير إلى معنى العظمة، ولكن لا تريد أن تقول أن الأحوال سوف تضطرب، وإنما الإشارة هنا إلى عظمة وجلال المعاني المودعة في هذه الكلمات الخمسة لو افترضنا أنها تجلت في عالمنا الدنيوي. الفقرة التالية تقول: وخمدت لها النيران في أوطانها. هذه أيضا صورة تعرف بحالة أخرى تضاف إلى الحالات السابقة، إلى الصور السابقة التي تكلمت عن حالات لمخلوقات أخرى. وخمدت لها النيران في أوطانها. وقطعا الخمود إنما هو عكس الاشتعال، طبيعة النار طبيعة الاشتعال والتعالي، والخمود هو يخالف حالة الاشتعال وحالة التعالي، هنالك خضوع هنالك ضمور. طبعا الخمود لا يعني الانطفاء، بل يعني الضمور والخفوت، يعني حالة التأثر. بهذه المعاني لهذه الكلمات الخمسة إنما تكون انقياد وتأثر وانبهار لهذه المعاني الخمسة، وهو المعنى الذي تريد الفقرة أن تشير إليه. أما معنى هذه النيران فقد فصل الكلام علماؤنا لكي يبينوا لنا معنى هذه النيران التي خمدت في كما تشير إلى ذلك هذه الفقرة. قالوا أن المقصود بهذه النيران إنما هي نار الخليل التي أوقدوها له، هذا رأي بعض العلماء. البعض الآخر قيل هي نار فارس التي أخمدها مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كانت مشتعلة لألف عام. وقيل أنها نار اليهود التي أشعلوها لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل هذه المعاني فهنالك حالة انبهار وانقياد وتأثر لعظمة الآيات الإلهية، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
يا صاحب النور العميم بيثرب، يا منتهى أملي وغاية مطلبي، يا من به في النائبات توسلي، وإليه من كل الحوادث مهربي. يا صاحب النور العميم بيثرب، يا منتهى أملي وغاية مطلبي، يا من به في النائبات توسلي، وإليه من كل الحوادث مغربي.
يا رب رحمة الدنيا وعصمة أهلها وأمان كل مشرق ومغرب.
مدد يا رسول الله.
يا من هو البر التقي المنتقى سر العناية طيب من طيب.
طيب من طيب.
يا من سرى من مكة للمسجد الأقصى على ظهر البراق المنجبي.
صاحب النور العميم بيثرب. يا منتهى أملي وغاية مطلبي. يا من به في النائبات توسلي وإليه من كل الحوادث مغربي.
الحجب ترفع والجبات أليفة والمجتبى يغشاه نور المجتبي. الحجب ترفع والجبات أليفة والمجتبى يغشاه نور المجتبي. لقد بعثت لأمة وسطية نورا على الأكوان غير محجبي. لقد بعثت لأمة وسطية نورا على الأكوان غير محجبي. على منار الحق حين حملته وسرى ضحاه على جبين الكوكب.
يا صاحب النور العميم بيثرب. يا منتهى أملي وغاية مطلبي. يا من به في النائبات توسلي وإليه من كل الحوادث مغربي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقتنا الأولى من هذا البرنامج والذي تقدمه لنا الباحثة الإسلامية جنان الواسطي تحت عنوان خديجة سلام الله عليها أول من أسلم. فلنستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عندما نستطلع التاريخ ونستقرأ صفحاته فنجد أن هناك أناسا فرضوا أنفسهم على التاريخ، فرضوا أنفسهم بمواقفهم الكريمة بشخصياتهم العظيمة. ولهؤلاء الناس سيرة نورانية من بداية حياتهم إلى نهاية مطافها، فليست المواقف وليدة الصدفة، إنما الإنسان ما يتخذه من مواقف وما يعمل به وما يتحرك فيه في الساحة إنما هو نتيجة فكره وعواطفه وسلوكه. ولهذا كانت السيدة خديجة رضوان الله عليها وسلام الله عليها دخلت أبواب التاريخ وسطرت أروع المقالات في هذا الجانب. فعندما نذكر إسلام السيدة خديجة ليس من باب إنها آمنت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه زوجها، ولو أنه اتباع المرأة لزوجها لا يعاب، ولكن هو ليس قاعدة ثابتة على طول التاريخ. هناك الكثير من النساء الذين كانت في حياتهم وقفات مع صالحين ولكن لم يستفيدوا من هذه الوقفات. امرأة نوح وامرأة لوط تذكرهم القرآن، كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. إذن دائما الزوجية ليست هي اعتبار وصك النجاة، إنما الذي ينجي الإنسان هو عقل الإنسان وقوة تفكير الإنسان وسلامة تفكير الإنسان. وهكذا كانت السيدة خديجة. السيدة خديجة رضوان الله عليها عندما نتصفح تاريخها في الجاهلية كان تاريخا ناصعا، كانت تسمى بالطاهرة رضوان الله عليها، كانت تسمى بسيدة قومها، كانت امرأة ثرية، امرأة صاحبة أعمال تدير أعمال كثيرة. وهذا إن دل على شيء يدل على قدرتها التفكيرية ويدل على قدرتها في القرار وفي التصميم، لأنه الإنسان عندما يكون له مقام وعندما تكون له هكذا علاقات هذا الإنسان مسألة طبيعية وعادية يكون إنسان قوي، قوي في سلوكه وقوي في تفكيره. ولهذا السيدة الطاهرة عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الرسالة لم تغلق نوافذ تفكيرها، بل فتحت هذه النافذة أمام تباشير النور. لم تتعامل كما تعامل الآخرين وقالوا إنا ألفنا ما ألف آبائنا وأجدادنا، ولكنها فتحت ذهنها. وحتى في قضية إسلامها السيدة خديجة من اليوم الأول كانت تضع كل ما لديها من معلومات، سواء من ورقة ابن نوفل ابن عمها الذي هو من علماء أهل الكتاب، أو من غلامها ميسرة الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تجارة لخديجة، كانت تضع هذه المعلومات جنبا إلى جنب وتفكر في هذه المعلومات. من يكون نبي هذه الأمة؟ هل يكون هناك غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق الأمين وهو الزوج الصالح الذي ارتبطت به فلم ترى منه إلا الخير؟ ولذلك عندما جاءها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر لها نبأ الرسالة ونبأ البعثة، أول من صدقته هذه السيدة الطاهرة، لأنها فكرت بعقلها واستفادت من قدرتها العقلية ومن تفكيرها الراجح في انتخاب الطريق الصحيح. فإذا السيدة خديجة هي التي انتخبت الإسلام وهي التي صدقت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يجعلها تنتخب هذا الطريق إلا سلامة تفكيرها وقوة عقلها. وهي معروفة برجاحة العقل، امرأة لبيبة، امرأة حازمة، امرأة شريفة، وكانت كثرة علاقاتها وكثرة أموالها دليل على هذا الشيء، لأنه الإنسان من خلال عقله وقوة تفكيره هو اللي يستطيع يجذب الآخرين ويجعل مكانه في نفوس الآخرين. فالسيدة خديجة رضوان الله عليها أسلمت وهي معتنقة هذا الدين بكمال عقلها وبكمال وجودها وبكمال معنويتها، لا يكون تأثيرا تحت مسألة من المسائل أو تأثيرا عاطفيا أو هيجانا أو إحساسا أو غيرها من القضايا، لأنه هذه المرأة العاقلة كانت تدرك هذه الأمور وكانت دائما تفتش عن النبي الخاتم الذي سوف يبعثه الله آخر الزمان ليهدي هذه الأمة، وكانت ترى علامات ذلك في زوجها الصالح، في زوجها الصادق الأمين. فلذلك كانت أول من صدقته وأول من آمنت به. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قالت له أحد نسائه وهو يذكرها كثيرا بعد موتها رضوان الله عليها ما تذكر منها وقد أبدلك الله خيرا منها، وهي امرأة عجوز حمراء الشدقين. قال: لا والله لم يبدلنا الله خير منها، إنها آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني منه الناس. إذن إيمان خديجة وإسلام خديجة كان له أثر كبير، وكان له وزن كبير في حياة الرسالة الإسلامية وفي حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرى مكانة ولا يرى درجة في إضاهي درجة هذه السيدة الكبيرة، فيقول: آمنت بي حين كفر بي الناس. فالمهم أن يؤمنوا بك، وهذا الإيمان له قيمة عندما يكون الآخرين حولك ويؤذونك ولا يؤمنون بك، وإذا يصدقوك عندما الكل يكفرون والكل يحاربونك. ولهذا كان لإيمان السيدة خديجة درجة في قلب رسول الله وفي منزلة الإسلام العظيم لا يضاهيها درجة. هذا المقام العظيم الذي نالته هذه السيدة العظيمة بعقلها وبرجاحة تفكيرها وبشرفها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسير على خطى هذه السيدة الكريمة التي أعانت الإسلام بكل ما لديها من قوة وقدرة وطاقة، والحمد لله رب العالمين.
بالمؤمنين ورحمة
الله
بالمؤمنين ورحمة لما كرهتك في